كان البحث في تطبيق حديث الرفع على الواجبات الضمنية حينما يضطر الإنسان إلى ترك جزء أو شرط أو يستكره عليه أو ينساه، أحد العناوين التسعة. هنا قلنا أنه لا إشكال في أن حديث الرفع إذا كان هذا العذر الاضطراري أو الإكراهي أو النسياني مستوعبا لتمام الواقع يرفع الأمر لذلك الجزء أو الشرط، بالتالي يرتفع الأمر بالمركب من سائر الأجزاء ومن ذلك الجزء أو الشرط، لكن يبقى البحث في أنه هل يمكن إثبات الباقي الأمر بالباقي ولزوم الإتيان بالباقي وصحة الباقي. قلنا أنه قد يقال بإمكان ذلك، وذلك عن طريق تطبيق حديث الرفع على الجزئية أو الشرطية، فأن يقال أن جزئية ذلك الجزء المنفي أو المضطر على تركه أو المكره على تركه جزئيته أيضا مرفوعة لحديث الرافع. نطبق حديث الرافع على الجزئية والشخصية، ومقتضى ارتفاع الجزئية في هذه الحال على أن الأمر بسائر الأجزاء لا محالة فعليا الآن، لأن إطلاق الأمر بسائر الأجزاء يقتضي لا محالة فعليتها كلما لم يكن هناك جزئية بشيء زائد، إذ حينئذٍ يكون تمام المركب ما عدا هذا الشيء. تمسكا بإطلاق أدلة الأمر بالمركب نثبت أن المركب في حق هذا المكلف تمامه ما عدا هذا الجزء لا محالة، فيجب الإتيان بالمركب فيكون المركب هو الجامع بين العشرة للمختار والتسعة للمضطر أو المكره، بالجمع بين دليل الرافع حديث الرافع وتطبيقه على الجزئية المشكوكة وبين إطلاق الأمر بسائر الأجزاء والذي ذاك الأمر إطلاق الأمر بسائر الأجزاء يسقطه دليل جزئية هذا الجزء. فإذا رفعنا الجزئية بحديث الرافع إطلاق الأمر بسائر الأجزاء يكون تاما فيه. لو كانت جزئية هذا الجزء ثابتة في حال العود إذن فسائر الأجزاء أيضا لا أمر بها، لأن دليل الجزئية يقول المركب حتى في هذا الحال هو العشرة، والعشرة غير مقدور فلا أمر بسائر، لأن الأمر أمر واحد لا أوامر عديدة. أما إذا فرض أن دليل الجزئية سقط، يعني الجزئية ارتفعت بحديث الرافع، فإطلاق الأمر بسائر الأجزاء حينئذ يتم التمسك بها به لإثبات أن المركب في حال العذر سائر الأجزاء تمامه سائر الأجزاء. فصاحب الكفاية كأنه يفهم من كلامه في بحث الأقل والأكثر أو في مورد آخر أنه يريد أن يطبق حديث الرافع على الجزئية والشرطية المضطر إلى مثلا التركيه أو المنسي، ثم يضم يعني يجعل هذا الدليل حيث أنه رفع واقعي على الأقل في مثل الإكراه والنسيان والاضطرار رفع واقعي، هذا الرفع الواقعي رفع للجزئية واقعا، ورفع الجزئية واقعا يكون حاله حال أي مخصص يأتي ويقول السورة ليس جزءا في هذا الحال، السورة في الجماعة مثلا ليس جزءا إذا كان لا يدرك الركوع ركوع الإمام مثلا، دل الدليل على أنه لا يجب عليه الجزئية. كلما دليل الجزئية خصص بدليل لأي جزء أو شرط من الأجزاء خصصت جزئيته أو شرطيته إطلاق الأمر بسائر الأجزاء يقتضي أن تمام المركب في حق هذا المكلف في فرض التخصيص وارتفاع الجزئية تمام الباقي. يقول حديث الرفع أي فرق بينه وبين أي مخصص آخر من مخصصات الجزئية، كما أنه لو وردت رواية تقول السورة ليست جزءا في هذه الحال نثبت ظن هذا المخصص إلى أدلة الأمر بسائر الأجزاء أن تمام المركب سائر الأجزاء في حق هذا المكلف. كذلك هنا حديث الرفع أيضا تخصيص بالمورد الذي يكون الرفع فيه واقعيا، حديث الرفع تخصيص لإطلاق الأدلة. إذن فدليل الجزئية الذي هو من الأدلة والجزئية التي هي من الأحكام أيضا هنا، لأنه قد اضطر استكره على ترك هذا الجزء، حديث الرفع يقول جزئية هذا الجزء مرفوعة رفعا واقعيا، فيكون هذا تقييدا في دليل الجزئية، لازمه التمسك بإطلاق الأمر بسائر الأجزاء، وأن تمام المركب في حق هذا المكلف تمام الباقي، هو المركب المأمور به الأمر الاستقلالي، وبهذا نثبت وجوب الباقي وصحة الباقي أيضا كونه امتثالا للمركب، وأن المواجب الارتباطي الواحد المركب الواحد الواجب على هذا المكلف الذي ارتفعت في حقه الجزئية سائر الأجزاء فقط لا أكثر. هذا بيان صاحب الكفاية. هذا البيان كما أشرنا بالأمس يوجد أجوبة عديدة عليه. الجواب الأول ما كان يذكره السيد الشهيد في الدورة السابقة من أن هذا الجزئية والشرطية أساسا لا يمكن تطبيق حديث الرفع عليهما لأنهما ليستا من الأحكام الشرعية المدعولة شرعا. المدعول شرعا إنما هو الأمر الوجوب والحرمان، أما الجزئية والشرطية للمأمور به هذا انتزاع عقلي، العقل ينتزع ويقول هذا جزء هذا شرط، هذا جزء للمأمور به هذا سبب هذا مانع، السببية والشرطية والجزئية هذه انتزاعات عقلية وليست مجعولات شرعية. وحديث الرافع المفروض أنه يرفع العناوين التسعة في لوح التشريع، أن يرفع ما هو مجعول شرعا على الفعل في موارد التسعة، والمجعول الشرعي هنا الأمر لا الجزئية. إذن فدليل الرافع يخصص دليل وجوب المركب، فيقول لا وجوب هنا للمركب لأن المركب مضطر إلى تركه مكره على تركه، إذن فلا أمر بالمركب. ورفع الأمر بالمركب حيث قلنا أن الأمر بالمركب أمر واحد لا أوامر عديدة، إذا خصص دليل الأمر بالمركب لا يمكن إثبات الأمر بالباقي، إذ نثبت الأمر بالباقي بعنوان الأمر الضمني على الباقي، الأمر الضمني يقول نمسك الأمر الاستقلالي للباقي، لم يكن هناك دليل على الأمر الاستقلالي للباقي حتى يتمسك بإطلاقه ونثبته ذلك. هذا الجواب الذي كان يذكره سابقا، هذا الجواب عدل عنه في هذه الدورة، ولعل وجه العدول أن الجزئية والشرطية وإن كان بالدقة كذلك ليست مجعولتين، أو ليست هذه الأحكام الوضعية الانتزاعية مجعولة شرعان وإنما منتجع عقلان. لكن نحن في الحديث الرافع لم يرد فيه الرافع على التسعة بلحاظ لوح التشريع، هذا لوح التشريع الذي ذكرناه لم يرد هذا في تعبير لفظي كما إذا قال مثلا رفعت الأحكام المجعولة على التسعة، لو كان هكذا رفع حكم التسعة قد يقال أن الحكم ظاهر مثلا فيما يجعله الشارع والجزئية لم يجعله الشارع، وإنما أسند الرفع فيها إلى نفس التسعة، الرفع مسند إلى نفس التسعة واستفيد منه، ولو من باب أن التقدير المؤاخذة ونحو ذلك خلاف الأصل، استفيد أن هذا رفع للتسعة بلحاظ عالم التشريعات. حينئذ كل ما يراه العرف تشريعا ووجودا تشريعيا لهذه التسعة، حينئذ إطلاق النفي يشمله، إطلاق الرفع يمكن أن يشمل ذلك، ولا إشكال أن الجزئية والشرطية والمانعية أيضا من الأمور التي العرف يرى أنها من تصرفات الشارع وأحكام الشرع، ولو بالتسبيب ولو بجعل منشأ انتزاعه
فيرى أن هذه أيضا تشريعات، أو أن إطلاق رفع الشيء المضطر إليه أو الترك المضطر إليه أو المستكره عليه أو المنفي إطلاقه بلحاظ مثل هذه الآثار أيضا مشمول للحديث في إطلاق الحديث، باعتبار أن هذه الجزئية والشرطية أيضا من الأمور التي يهتم بها العرف في باب المركبات الارتباطية والأجزاء والشرائط. ولهذا ورد السؤال عنها، هل هذا جزء ليس جزءا؟ كثير من الأدلة البيانية أصلا ابتداء تبين الجزئية والشرطية لا الأمر الاستقلالي. إذن فإطلاق النفي المسند إلى نفس التسعة بلحاظ ما يكون عرفا تشريعا من تشريعاته يشمل الجزئية والشرطية أيضا، ورفع الشرطية والجزئية أيضا ممكن، لا يقال أنه لا يعقل رفعه، فإنه وإن كان حكما عقليا انتزاعيا لكنه حكم عقلي انتزاعي منشأه بيد الشارع، يعني أمر رفعه ووضعه بيد الشارع. فمن هذه الناحية الإشكال قابل للجواب بأن يقال أنه إطلاق حديث الرفع يشمل الجزئية والشرطية أيضا، لأن الجزئية والشرطية أيضا تشريع عرفان وأثر مهم عقلائيا في باب المركبات الارتباطية، وأثر ملحوظ يهتم به المكلف بلحاظ وظيفته العملية. فحينما يرفع الشارع هذه التسعة الفعل في مواد التسعة بلحاظ تمام آثارها التشريعية، هذا إطلاقه يشمل مثل هذا الأثر التشريعي، وهو قابل للرفع برفع منشأ انتزاعه، إذن فيكون مشمولا لإطلاق الحديث. هذا لعله سبب الرجوع عن ذلك الجواب السابق. الجواب الثاني ما قلناه من أنها الجزئية والشرطية أساسا من الأحكام الوضعية، والحديث تقدم فيما سبق لا يشمل الحكم الوضعي الذي يكون موضوعه شيء من الأشياء كالسورة ونحو ذلك، وإنما حديث الرفع يشمل ما يكون أثرا وحكما لفعل المكلف، والجزئية ليس حكما وأثرا لفعل المكلف، الجزئية من قبيل النجاسة الذي يكون بحسب الحقيقة صفة وعرضا ثابتة للسورة سواء فعلها المكلف أو لم يفعلها المكلف. ومثل هذه الأحكام الوضعية لا تكون مشمولة لإطلاق الحديث، إذ يشترط في الحديث النكتة التي ذكرت فيما سبق أن يكون ذلك الأثر المرفوع به يكون أثرا لفعل لعمل المكلف، لفعل المكلف لا يكون أثرا ثابتا للعنوان سواء فعله المكلف أو لم يفعله المكلف، والجزئية والشرطية من هذا القبيل. الجواب الثالث أيضا ما أشير إليه فيما سبق من أنه حتى إذا افترضنا أن الجزئية والشرطية أثران لفعل المكلف، لأن لاحظنا السورة بما هو فعل المكلف لا بما هو هو في عالم الاعتبار، مع ذلك نقول أن هذا الأثر لابد أن يكون أثرا للفعل من الفعل الاختياري بقيد الاختيارية، والجزئية والشرطية والمانعية ليست مشروطة بالاختيار، ولهذا تثبت الجزئية أيضا حتى في الموارد التي لا يكون هناك اختيار وقدرة لإثبات سقوط الأمر بالباقي. إذن فالجزئية والشرطية ليست من تقيم بالاختيار، هذا جواب ثالث. جواب رابع ما ذكره في المد السيد الشهيد أنه رفع الجزئية والشرطية ليس رفعا لشيء فيه ثقل على المكلف وتحميل على المكلف وإلزام للمكلف، وحديث الرفع ظاهر في رفع الثقل، يعني ما يكون في رفعه منة على المكلف وتخفيف على المكلف. رفع الجزئية ليس فيها تخفيف، بالعكس وضع الجزئية فيها تخفيف، إذ لو كانت السورة جزءا لسقط حينئذ الأمر بالباطل. إذن فبقرينة الامتنانية أو كون المرفوع هو الشيء الذي فيه ثقلون فيه تحميلون فيه إلزامون، حينئذ دليل الرفع حديث الرفع لا يشمل مثل الجزئية والشرطية. هذه أجوبة أربعة بحسب الحقيقة، الذي الجواب الأول من هذه الأجوبة الأربعة كان قد ذكره السيد الشهيد، اقتصر عليه فقط الدورة الأولى وعدل عنه لعله لتلك النقطة في هذه الدورة مع الأجوبة الثلاثة الأخرى. هذا استدراك لشيء مربوط بالأمس. ثم قلنا التطبيق، هنا يوجد بحث آخر في أنه هل يمكن نفي وجوب القضاء. الآن الباقي لم نستطع أن نثبت وجوبه، هل يمكن نفي وجوب القضاء؟ هناك تقريبان لإثبات نفي القضاء على هذا المكلف الذي ترك جزء الواجب الارتباطي أو شرطه اضطراراً أو استكراهاً أو نسياناً. الوجه الأول يثبت نفي القضاء بملاك صحة المأتي به الناقص، يعني يثبت بحسب الحقيقة، يثبت مطلبين. لو تم الوجه الأول يثبت المطلبين، يثبت المطلب الأول السابق وهو أن الباقي مأمور به، ويثبت أيضا نفي القضاء لا محالة، يعني يثبت نفي القضاء من باب إثبات صحة المأتي به. بينما الوجه الثاني ينفي القضاء من دون إثبات صحة المأتي به، ابتداء ينفي القضاء سواء كان المأتي به صحيحا أو كان باطلا، حتى لو كان باطلا وحتى لو لم يجب عليه أصلا أن يأتي به كما في مواد الإقرار والإكراه. فهنا وجهان لنفي وجوب القضاء. الوجه الأول هو التمسك بذيل الاحتمال الثالث وهو التنزيل، استفادة التنزيل من الحديث، لأن نقول حديث الرفع إنما يقول رفع ما اضطروا إليه، يعني ينزل ما اضطر إليه المكلف منزلة العدم. فحينما يأتي المكلف بالصلاة من دون السورة اضطرارا يترك السورة، أو إكراها يترك السورة، تقية يترك السورة الكاملة، حينئذ الحديث يقول تركك للسورة كلا ترك، أنت لم تترك السورة ادعاء وتنزيلا، يعني قد جئت للسورة ولو من أجل فرض التقابل العرفي بين النفي والإثبات. فالتعبد بالنفي تعبد وتنزيل عرفا بالإثبات بنقيضه. فحينما يتعبد بأنك لم تترك السورة كأنه يتعبد بأنك قد جئت للسورة. إذن فمفاد حديث الرافع كمفاد الطواف بالبيت صلاتون، وهو الدلالة على أن هذا المكلف الذي جاء بالمركب مع ترك السورة إكراها أو اضطرارا قد جاء بالسورة، تركه للسورة كلا ترك يعني فعل، فكأنه قال قد فعلت السورة، المضطر فاعل للسورة، المستكره لترك السورة فاعل للسورة. لو قال هكذا قال الدليل سوف يكون حاكما لا محالة على دليل الأمر بالمركب، إذ هذا يحرز لنا تعبدا لا واقعا، يحرز لنا تحقق المركب التام. الأجزاء العشرة، التسعة منها وجدانا، العاشر منه بالتعبد. إذن فيقول المركب العشرة متحقق خارجه، لأنه واقع الأخر، ويكون إحرازا للامتثال تعبدا، وحيث أنه هذا حكم تعبد وتوسعة واقعية، فيكون روحا ولبا تخصيص وتقييد لدليل الأمر بالمركب العشرة بالأعم من العشرة الحقيقية أو العشرة التنزيلية. هكذا يصير العشرة التنزيلية أيضا مصداق للمأمور به، فيكون هذا بنفسه دليل الأمر بالباقي، يعني دليل صحة الباقي، ودليل في نفس الوقت أيضا دليل الاستجاء بأن موضوع القضاء من لم يأتي بالمركب، وهذا قد جاء بالمركب، ثبت أن المركب هو الجامع بين العشرة التنزيلية والعشرة الحقيقية، والعشرة التنزيلية أثبتها في الحديث الباقي. هذا البيان غير تام، لأنه أولا الاحتمال الثالث غير تام كما تقدم، نحن من حديث الرفع لا نستفيد تنزيل، ثانيا لو استفدنا التنزيل نستفيد التنزيل بمقدار النافي لا بمقدار الإثبات، لما تقدم في دفع كلام عن المرزا النائمي في بحث سابق أن لسان الحديث كما قال المرزا لسان الحديث التعبد بالنافي، ومن هنا هو استشكل في شموله للترك مطلقا، لترك الواجب مطلقا سواء الاستقلالي أو الزمني، لأنه قال هذا حين لن يستلزم التعبد بالإثبات وهو خلاف لسانه. نحن هناك أجبنا قلنا هذا لسانه لسان النافي وهو ينطبق على الترك أيضا، لكن لا يستلزم الواقع، لأن الترك مصداق للشيء المضطر إليه، مفهوم الشيء المضطر إليه ما هو المستكره عليه، وهذا مفهوم وجودي ولو إجمالي. فيكون انتفاء الترك من خلال عنوان الشيء، أنه هذا الترك الذي هو شيء لا شيء. والتعبد بلا شيئية الترك لا يستلزم التعبد بتحقق الفعل، هكذا قلنا لا يستلزم، لأن التعبد بأحد المتلازمين لا يستلزم التعبد بالآخر. التلازم بين الوجودات الحقيقية يكون موجودا لا بين الوجودات التعبدية، ومن هنا لا يكون التنزيل والتعبد بأحد المتلازمين تعبدا بملازمه، لا ليس في التعبد بملازمه، لأن هذا وجود تنزيلي يعني وجود فرضي لا وجود حقيقي، والتلازم بين الواقعين لا بين الفرضين والتعبدين والاعتبارين. إذن فلا يلزم من الاحتمال الثالث إلا ترتيب الآثار المترتب على النافي تنزيلا وتعبدا، لا الآثار المترتبة على فعل النقيض تنزيلا وتعبدا، لأن التنزيل بلحاظ النافي من خلال عنوان الشيء لا يستلزم التنزيل بلحاظ لازمه، الشيء الذي ينطبق على الترك ولازمه هو الفعل، نفي شيئية الترك يلازم نفي التعب يلازم الفعل، لكن فيما إذا كان النفي نفيا حقيقيا، لو نفينا الترك من خلال عنوان الشيء حقيقة يستلزم لا محالة وجود نقيضه وهو الفعل حقيقة للتلازم بينهما، لكن لو نفينا الترك من خلال عنوان نفي الشيء عنوان الشيء تعبدا لا يستلزم التعبد بتحقق نقيض الترك وهو الفعل، لأن التعبد والتنزيل بأحد المتلازمين لا يسري إلى ملازمين. ومن هنا لا يمكن أن نستفاد من هذا الحديث أكثر من التعبد بنفي الترك يعني بنفي الشيء، كل أثر كان مترتبا على عنوان نفي الشيء سواء كان فعلا أو كان تركا يترتب، وكل أثر كان مترتبا على وجود الفعل خارجا والذي منه الامتثال تحقق المركب العشرة تحقق السورة، هذا لا يمكن استفادته من هذا التنزيل إلا أن يرد دليل ابتداء أن يقول تركك للسورة كلا ترك، هذا لا بأس به اعتبار تلك النكتة العرفية، يقال حينئذ هنا يكون ظاهره العرفي أنك قد فعلت، كأنه قال أنك قد فعلت، لكن لم يقل تركك للسورة كلا ترك، قال ما اضطر إليه الذي وقع خارجا أو ما يستكره عليه غير موجود، عنوان الشيء المستكره عليه غير موجود، وهذا ليس في تلك النكتة العرفية التي تقتضي التعبد ولو عرفا بالدلالة الالتزامية العرفية أو بالفهم العرفي، الدلالة على التعبد والتنزيل بلحاظ فعل السورة وتحقق الفعل. إذن لا يمكن أن يستفاد من هذا الحديث حتى لو قبلنا الاحتمال الثالث، لا يمكننا أن نرتب هذا الأثر، لأن هذا أثر التعبد بالفعل يعني بالواضع كما يقول المرجع، لا أثر التعبد بالنفي، فقط نستطيع أن نرتب آثار التعبد بالنفي فقط، لو كان للنفي أثر ويقال حينئذ ذاك الأثر يترتب تنزيلا، وهذا هو الثمرة الثانية التي بيناها فيما سبق، المورد الثاني من الثمرة بين الاحتمال الثالث والثاني. إذن فالاحتمال فالوجه الأول أولا في نفسه غير تام، ثانيا يعني مبناه غير تام، ثانيا لو سلم مبناه بناؤه أيضا غير تام منه. الوجه الثاني الذي يذكره السيد الشهيد هو والذي قلنا هذا الوجه الثاني، ينفي القضاء بلا حاجة إلى إثبات صحة الناقص، ليس بملاك التصحيح يثبت نفي القضاء، ابتداء ينفي القضاء، وذلك بأن يقول هذا المكلف حينما يترك المركب العشرة المأمور به تركه للمركب العشرة سواء فعل تسعة أو لم يفعل، تركه للمركب العشرة ترك اضطراري أو إكراهي أو نسياني، وكل آثار الترك الاضطراري والنسياني مرفوعة، من جملة الآثار وجوب القضاء، وجوب القضاء أثر من آثار الترك مرفوع، إلزام زائد أثر زائد موضوعه من ترك الواجب، هذا تركه للواجب ليس اختياريا بل اضطراري أو إكراهي فيكون مرفوعا، فكما يرتفع وجوب المركب يرتفع أثر ترك وجوب المركب وهو وجوب القضاء. هذا البيان الذي هو أحسن حالا من البيان السابق ويتم حتى على الاحتمال المختار في الحديث أيضا غير تامين، وذلك للنكتتين تقدمت الإشارة إليهما. النكتة الأولى أن القضاء المستفاد من دليله أنه موضوعه عنوان الفوت أو عدم الإتيان كنتيجة في الخارج لا كفعل منسوب إلى المكلف. فرق بين أن يكون موضوع القضاء فعل منسوب إلى فعل المكلف، وبين أن يكون موضوع القضاء نتيجة وهو أن يفوت عنه المركب، يفوت عنه الملاك، تفوته الفريضة، عنوان فوت الفريضة أو عنوان حتى عدم الإتيان، هذه نقطة غير مؤثرة في هذه المسألة، عنوان عدم الإتيان، عدم تحقق الفريضة من عدم التحقق نتيجة تتحقق في الخارج، عدم التحقق عدم الإتيان أو الفوت من قبيل الملاقات التي هنا قلنا الملاقات هي نتيجة فعل المكلف. إذا كان الموضوع الملاقات لا عمل المكلف فهذا الأثر لا يرتفع بحديث الرأس. الملاقات كيفما اتفق سواء بفعل المكلف أو بفعل غير المكلف، هنا أيضا هكذا موضوع القضاء الفوت أو عدم الإتيان نتيجة عدم الإتيان سواء كان بفعل المكلف عدم الإتيان أو لم يكن بفعل المكلف، كان منسوبا إلى فاعل آخر كما لو كان المكلف نوم المكلف نومه منومون في طول المدة، بحيث عدم الإتيان استند لا إلى المكلف استند إلى ذاك الشخص الثاني المنوم، أيضا يجب عليه القضاء لأن موضوع القضاء أن يفوته، هذه النتيجة أن يفوته أن لا يتحقق، هذا يسميه السلشي بالعدم المحمولي، هذا اصطلاح طبعا هنا العدم المحمولي ولو الغير المستند إلى المكلف في قبال العدم النعتي، لأن العدم النعتي والعدم المستند إلى الموضوع هنا مقصود النعت بلحاظ المكلف، يعني العدم الذي لا يشترط فيه أن يكون مستندا إلى المكلف حتى لو كان مستندا إلى غير المكلف موضوع لوجوب القضاء. قبلنا في الملاقات قلنا أن في الملاقات هذا الكلام صحيح، قلنا أن هذا المقدار وحده لا يكفي لنفي لعدم جريان حديث الرأس في آثار أخرى كالضمان ونحو ذلك، الملاقات قلنا هذا صحيح. إذن وقد استظهرنا فيما سبق أن الحديث ظاهره أن يكون الأثر المراد رفعه أثرا لفعل منسوب إلى المكلف، فعلا أو ترك، الترك أيضا منسوب إلى المكلف، يعني للعدم النعتي المستند لا العدم المحمولي الأعم من أن يكون مستندا إلى المكلف أو مستندا إلى غيره، هذا مقصود السيد هنا من اصطلاح العدم المحمولي لا ذاك الاصطلاح المشهور في باب الاستصحاب بين العدم النعتي والعدم المحمولي، باعتبار التشابه بينهما استخدم نفس الاصطلاح هنا. إذن فإذا كان ظاهر دليل القضاء أن القضاء حكم النتيجة الواقعة في الخارج سواء كان بفعل المكلف أو بفعل شخص آخر، كما لو أن شخصا جاء ونوم هذا الإنسان من أول الوقت إلى آخر الوقت، زرق إليه إبرة جعله ينام من أول الوقت إلى آخر، الآن الترك ليس مستندا إلى المكلف، استند إلى ذاك الثاني الذي فعل هذا الفعل، ذاك فوت الواجب على هذا، مع ذلك يجب عليه القضاء لأن موضوع القضاء نتيجة الفوت نتيجة عدم الإتيان لا فعل عدم الإتيان الصادر من المكلف، لا صدور العدم من المكلف، ففرق بين أن يكون موضوع القضاء صدور العدم من المكلف أو صدور الفوت من المكلف، فهذا يكون مشمولا للحديث يرتفع بحديث الرأس لأن الحديث يرفع آثار أفعال المكلف فعلا أو تركا، وبين أن يكون وجوب القضاء موضوعه النتيجة الفوت نتيجة العدم الإتيان، يعني انعدام الواجب سواء كان هذا الانعدام صادرا من المكلف ومنسوبا إليه أو كان غير صادر منه، هذا هو موضوع القضاء، ولهذا يجب القضاء في هذا المثال الذي مثلنا به، مع أن هذا المثال لا يكون العدم منسوبا إلى المكلف منسوبا إلى ذلك الإنسان الثاني. إذن فيكون موضوع الفوت موضوع القضاء سواء كان عنوان الفوت أو عنوان العدم عدم الإتيان ليس مأخوذا فيه نسبته إلى المكلف. وقد قلنا فيما سبق أن حديث الرفع يرفع الآثار التي تكون مترتبة على الفعل أو الترك المنسوبين إلى المكلف فلا يشمل مثل هذا. هذا نكتة. والنكتة الثانية أيضا مبينة فيما سبق أنه حتى إذا افترضنا أن موضوع القضاء كان الفوت أو عدم الإتيان المنسوب إلى المكلف قلنا يشترط شرط زائد في رفع الحكم بحديث الرفع أن يكون هذا الحكم صنف حكم بحسب مناسبات الحكم والموضوع من الأحكام التي يكون لاختيارية الفعل وإرادية الفعل دخلا في ترتب هذا الحكم يعني يكون من الأحكام المربوطة بباب المسؤولية والإدانة والعقوبة والمؤاخذة لكي يكون رفعه من باب العذرية فإن العذرة والمعذورية إنما ترفع مثل هذه الأحكام. ومن الواضح أن وجوب القضاء ليس هكذا. وجوب القضاء هنا يثبت حتى إذا لم يكن هذا الفوت فوتا اختياريا معتبر المكلف أو كان عدم الإتيان إذا لم يكن اختياريا أيضا يجب عليه القضاء. إذن فليس هذا بابه باب الأحكام التي تكون من باب الإدانة والمسؤولية وهو هكذا قضاء عرفا ليس إدانة بخلاف الكفارات بخلاف العقوبات الدنيوية حدود تعزيرات أو الأخروية هذه كلها ترتبط بباب الإدانة والمسؤولية ويكون للاختيارية دخل في ترتبها بخلاف الوجوب القضاء. وجوب القضاء في حكم آخر مستقل أخذ في موضوعه الفوت المنتسب أو الأعم من المنتسب وغير المنتسب إلى المكلف على كلا التقديرين ليست من الأحكام ليس القضاء من الأحكام التي تكون مناسبة مع باب المعذورية فالرفع من باب المعذورية لا يشمل مثل هذا الحكم. والرفع في حديث الرفع رفع من باب ملاك المعذورية كما أشرنا فهو لا يشمل مثل هذا الحكم. إذن فهذا الحكم لا يكون مرفوعا. وجوب القضاء اختياري والعقوبة على مخالفة القضاء اختياري لا على ترك الواجب. الكلام في ثبوت وجوب القضاء. أما من ثبت عليه وجوب القضاء ولم يأت بالقضاء فحينئذ هذا سوف يكون ارتفاع وجوب القضاء عليه من باب أن فعل القضاء اختياري قلنا فيما سبق متعلق التكليف اختياري. هذا تطبيق آخر لحديث الرأي خارج عن محل البحث. من واجب عليه القضاء نسي أن يأتي في القضاء لا يجب عليه القضاء واقعا أو اضطره الجائر على أن يترك القضاء بعدما استقر عليه القضاء أجبره على أن يترك القضاء لا إشكال في أنه يرتفع عنه وجوب القضاء لأن وجوب القضاء بلحاظ متعلقه وهو القضاء قلنا متعلقات التكاليف كلها اختيارية يكون الاختيار دخيلا. نفي وجوب القضاء من قبل نفي وجوب الأداء لا إشكال فيه. نفس وجوب القضاء حينما ننفيه بعد استقراره من قبل نفي وجوب الأداء إنما يكون اضطرارا إلى تركه. نريد أن ننفي وجوب القضاء لمن يتمكن من القضاء لكن ترك الأداء لا نريد أن ننفي وجوب القضاء لمن يترك القضاء بعد أن استقر عليه نسيانا أو اضطرارا أو استكراها. إذن فهذا الحديث لا يشمل لا يمكن أن نثبت به نفي وجوب القضاء أيضا. وبهذا يظهر أن تطبيق حديث الرفع في باب الواجبات الضمنية لا يقتضي أكثر من رفع المركب من المعذور أو المضطر إليه أو المكره عليه أو المنسي يرفع الأمر بهذا المركب لا يستطيع أن ينفي أكثر من هذا ينفي الآثار الأخرى التي منها القضاء مثلا وجوب القضاء كما أنه لا يمكن أن يثبت وجوب الباقي وصحة الباقي وليس دليل الرفع من قبيل أدلة التخصيص بالجزئية والشرطية. التطبيق الخامس في هذه الجهة السابعة تطبيق الحديث في باب الأحكام الوضعية في باب المعاملات. الفقهاء تمسكوا بهذا الحديث في باب المعاملات أيضا وقالوا من تصدر منه المعاملة عقدا أو إيقاعا عن إكراه يكون مشمولا للحديث رفع ما استطره عليه فحكموا ببطلان البيع الإكراهي أو الطلاق الإكراهي أو النكاح الإكراهي نعم في الاضطرار حكموا بالصحة لأن البطلان خلاف الامتنان كما تقدم. ونقطة ذلك بيناه فيما سبق من أن هنا صحة أو لزوم البيع هذه من الآثار التي تترتب على هذا الفعل وهو البيع. والمفروض أن حديث الرفض يرفع وينفي تمام الآثار. لو كان حديث الرفض يرفع المؤاخذة فقط أو ما يكون من قبيل المؤاخذات لا يشمل هذا الأثر، لأن صحة البيع ليس مؤاخذة، لزوم البيع ليس مؤاخذة، لكن المفروض أن حديث الرفض يرفع تمام الآثار. لكن تمام الآثار المترتبة على الفعل فعل المكلف بما هو فعل المكلف وبما هو اختياري. وهذا قال السيد الشيخ في بحث سابق أنه في باب العقود والإيقاعات في باب المعاملات محفوظ، كلا الشرطين محفوظ فيها، أما الشرط أنه فعل المكلف لوضوح أن المعاملات من أفعال المكلف، لأن أفعال إنشائية هي أفعال المكلف ليست نتائج وإنما أفعال، ولهذا لا بد أن تصدر من فاعل من منشئ من عاقل. كما أنه مأخوذ فيه الاختيار، قال هناك أن هذه الأمور باعتبارها إنشائية فالقصد والاختيار يكون دخيلا فيها، إذن فيكون مشمولا لإطلاق الحديث. هذا الكبرى، كأنه في الكبرى لم يستشكل السيد الشهيد نتيجة هاتين انحفاظ النكتتين، يعني شروط إطلاق الحديث أن يكون هذا حكما مربوطا بالفعل المضطر المكره عليه، وهذا حكم مربوط بالفعل المضطر إما على حد ارتباط الحكم بمتعلقه أو على حد ارتباط الحكم بموضوعه. هنا ارتباط الحكم بموضوعه، أن يكون الموضوع فعل المكلف يعني منسوبا إلى المكلف هذا محفوظ، أن يكون الاختيار دخيلا فيه هذا أيضا هنا محفوظ، أن يكون على طبق الامتنان هذا أيضا هنا محفوظ. هذه الشروط الأربعة التي هي شروط إطلاق الحديث، لأن رفع صحة البيع أو النكاح أو الطلاق الإكراهي منة على صاحبه، لأنه هو يريد أن لا يكون هذا الطلاق صحيحا، يريد أن لا يكون هذا البيع صحيحا، يريد ما أكرهه الجائر عليه أجبره عليه، فليس من قبيل الاضطرار. فجعل السيد الشهيد شروط أربعة لتطبيق الحديث كلها هنا محفوظة. الآن وقع إشكال شبهة لا بد من الإجابة عليه، إجابة عليه، وهذه الشبهة هي أنه قد يقال أنه على هذا الأساس لو أجبر الشخص على ترك معاملة في طرف الإجبار على الفعل واضح، هذه الشروط محفوظة، لو أجبر على الترك كان يريد أن يطلق منعه الجائر أن يطلق، أكرهه على أن لا يطلق، قد يقال إذن هنا لابد أيضا أن نطبق حديث الرفع، فنقول عدم طلاقه مرفوع، عدم الطلاق هنا مرفوع، إذن حتى مرفوع أثره، لا يتوقع الاحتمال الثالث أن نقول مرفوع خارجا يعني الطلاق موجود، إذا قبلنا ذلك الاحتمال وقبلنا أثره في المقام ويكون كأنه تنزيل وتعبدا بوقوع الطلاق خارجا، لأن ذاك الاحتمال كان مبنائيا غير تام بناء على تماميته، أيضا التعبد بالوجود قلنا غير مستفاد من الحديث. لكن على المبنى المختار أيضا يقال بأن هذا الذي ترك الطلاق عن إجبار على الترك، نحن نقول كل فعل أو ترك يكون موضوعا لتشريعين إذا وقع عن إجبار وإكراه ليس موضوعا لذلك التشريع، بقاء النكاح وبقاء صحة النكاح موقوف على ماذا؟ على أن لا يطلق، إذن عدم الطلاق موضوع ولو بقاء لصحة النكاح وبقائه، فوقع عدم الطلاق موضوعا لحكم بحسب الحقيقة، وقع هنا عدم الطلاق موضوعا لحكم وهو بقاء النكاح، والمكلف هنا لا يريد عدم الطلاق، يريد الطلاق لكن أجبره المجبر على هذا. مقتضى إطلاق حديث الرفع أن كل فعل إنشائي
أو ترك إنشائي يكون موضوعا لأثر من الآثار يقع إجبارا خارجا عن المكلف، ذاك الأثر غير مترتب. مقتضى هذا الإطلاق أن هذا الوجود البقائي الذي هو أثر عدم الطلاق هذا أيضا مرفوع في المقام. إذن فبقاء النكاح مرفوع لأنه بقاء النكاح أثر عدم الطلاق، وعدم الطلاق هنا ليس اختياري بل إجباري. وكل آثار الفعل أو الترك في باب المعاملات الإجباريين مرفوعة بحديث رفع، فهذا الأثر يرتفع. ولازم هذا الكلام أنه أن نحكم بأنه لو أجبر على عدم الطلاق ينفسخ عقد النكاح والعلقة الزوجية تنفسخ هنا، وهذا واضح البطلان. هذا النقض لابد من الإجابة عليه، ويكون الإجابة عليه بإحدى النكتتين المبرزتين فيما سبق، من أن عدم الطلاق موضوع لبقاء النكاح، لكن ليس عدم الطلاق المنسوب إلى المكلف موضوع. حتى لو لم يطلق من باب العجز النكاح يكون باقيا، ليس بقاء النكاح أثرا لعدم لترك الطلاق الاختياري، لترك الطلاق المنسوب إلى المكلف. عدم الطلاق غير المنسوب القهري الذي منسوب إلى غيره صدر منه عمل بحقه بحيث هذا الإنسان تكوينا عاجز من أن يطلق، أيضا يكون النكاح باقيا. فليس موضوع بقاء العقد عقد النكاح منوطا بعدم تحقق الرافع وهو الطلاق، العدم المنسوب إلى الفاعل المكلف، حتى العدم الغير المنسوب يعني مربوط بوقوع العدم نتيجتان لا بالعدم المنسوب. وقلنا أن الحديث لا يشمل الآثار التي تترتب على الفعل أو الترك كنتيجة ولو لم يكن منسوبا إلى المكلف، هذا منه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا صحيحة، أنه حتى إذا فرض أخذ النسبة فأخذت الاختيارية أيضا فيه. فأولا عدم الطلاق المحمولي مأخوذ في موضوع بقاء النكاح لا العدم المنسوب النعتي، وثانيا الاختيارية غير مأخوذة في بقاء النكاح. ليس بقاء النكاح مشروطا بأن يكون عدم الطلاق عن اختياره، عدم الطلاق حتى لو لم يكن عن اختياره كان منسوبا لكن لا باختياره أيضا يوجب بقاء النكاح. يعني تلك النكتة الارتكازية التي أشرنا إليه من أن حديث الرفع ناظر إلى المعذرية، والتعذير يناسب رفع الآثار المنوط فيها الاختيار والدخيل فيها الاختيار، أيضا يقتضي أن لا يشمل مثل هذا الحروف. إذن فلا يشمل حديث الرفع في مورد الكلام فيما إذا اضطر إلى ترك معاملة من المعاملات، فالاضطرار إلى الترك لا يعني وقوع تلك المعاملة ولا يعني ارتفاع الأثر السابق والأحكام الوضعية السابقة من الزوجية أو الملكية. من يريد أن يبيع لكن يمنعه أن يبيع الجائر، يكرهه على أن لا يبيع، لا يعني هذا أنه إذن فبقاء ملكيته هنا مرتفع بقاءً، لأن هذا الإنسان عدم البيع صدر منه إكراهان، ليس هكذا. بقاء الملكية وبقاء الزوجية ونحو ذلك موضوعها العدم المحمول أولا ثم الاختيار ليس دخيلا فيه. فهاتان النقطتان مهمتان في تقييد إطلاق الحديث بحسب الحقيقة في بيان عدم إطلاق الحديث لمثل هذه الموارد. إلا أن لنا إشكالا في أصل إطلاق حديث الرافع لحاظ ما استكره عليه للأحكام في باب المعاملات حتى في الإكراه على الفعل، وهذا الإشكال ذكرناه في بعض الأبحاث الفقهية لا ندخل فيه هنا أيضا. وبهذا ينتهي البحث في المقام الثالث أو الرابع، وندخل في المقام الرابع أو الخامس الذي هو البحث عن سند حديث الرافع، وأن هذا الحديث من حيث السند هل هو تام أو ليس تام. والبحث ننقله من اليوم القادم إلى البراني المكتب باعتبار الجو هنا حار، هناك يوجد مبردة وهم يوجد لعله أشياء أخرى زائد على المبردة، فمن غدا يكون البحث هنا.